الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والدرس الأخير نشرح بأن يكون في هذه الأيام المباركة من عام 36 و400 وألف بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام في مسجد الكعبة، حيث ذكرنا أن الشيخ أراد أن يؤصل لقواعد متعلقة بالعقائد، وأنه ذكر الأدلة والبراهين على إثبات الصفات لله جل وعلا، وبين أن من الصفات ما هو من الصفات الخبرية التي تثبت من طريق الوحي وليس للعقل مجال في إثباتها، ومن ذلك صفة الاستواء على العرش، صفة اليدين، وهناك صفات يسمونها الصفات العقلية تكون ثابتة بالسمع وأيضا يدل العقل عليها، من أمثلة ذلك صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة العلم، وهكذا يقسمون الصفات أيضا إلى صفات ذاتية تكون ملازمة للذات في السابق وفي اللاحق، من أمثلة ذلك صفة القدرة والعلم، وهناك صفات فعلية وهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة، متى شاء فعلها، من أمثلة ذلك صفة الرزق، وهناك صفات ذاتية في أصلها لكنها بالنسبة لفروعها وأفرادها فعلية، مثل صفة الكلام فإنها أزلية من جهة أصلها لكن فروعها ناشئة وحادثة، فكانت من الصفات الفعلية بهذا الاعتبار، وهناك صفات ثبوتية تكون بالإثبات، وهناك صفات سلبية تكون بالسلب. شيخ الإسلام لما قعد القواعد المتعلقة بإثبات الصفات نقل نقولا كثيرة عن الأوائل، وبين أن القول بإثبات صفة العلو وصفة الاستواء على العرش هو قول أهل العصور السابقة، قد نقل نقولات متعددة من مذاهب شتى، ونقل مثلا عن أئمة كثر كلهم يثبتون هذه الصفات، وقد نقل ذكرنا شيئا من هذه النقول فيما مضى، وقد نقل المؤلف عن الإمام ابن عبد البر المالكي والإمام البيهقي الشافعي والقاضي أبي يعلى وكذلك عبد القادر وجماعة الجيلاني وجماعات من العلماء، بل نقل عن علماء وأئمة الأشاعرة أنهم يثبتون هذه الصفات، فنقل عن أبي الحسن الأشعري في عدد من كتبه ككتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة، وهكذا نقل عن القاضي الباقلاني إثبات الصفات، ونقل أيضا عن أبي المعالي الجويني نقولات متعددة، وقد توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في النقولات، ذكر نقولات كثيرة من أرباب المذاهب وأتباع الأئمة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل أيضا آيات وأحوات بآيات وأحاديث وكلام الأنبياء السابقين، نقل نقولات كثيرة، وهكذا فعل العلامة الذهبي بكتابه العلوم للعلي الغفار، وألف جماعات من العلماء بهذه المسألة العظيمة، كتب نافعة عظيمة الشأن. ولعلنا نذكر ما قرره المؤلف في آخر هذه الرسالة من الرد على بعض الشبه التي يذكرها هؤلاء، وكان منها ما يتعلق بالشبهة التي وردت من إثبات صفة المعية لله عز وجل. وتقدم معنا أنه لا يلزم من المعية مخالطة، فلم يقل والله فيهم، وإنما قال معهم، والكلمة مع لا تقتضي مماسة ولا مخالطة ولا مقاربة ولا محادة. ولذلك نجد أن الإنسان يقول أنا مع فلان بينهم آلاف الأكيال، وأنا مع المسلمين في ذلك البلد. وهنا ينبغي بنا أن نعرف أن بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها معاني متعددة. لفظة المعية مرة يراد بها المعية العامة التي تكون بالعلم، ومرة كما في قوله والله معهم، ومرة يراد بها المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد كما في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهكذا هناك ألفاظ كثيرة ينبغي للإنسان قبل أن يبادر إلى تنزيلها على معنى أن يفكر في ذلك اللفظ، هل هو من الألفاظ التي لا تستعمل إلا بمعنى واحد أو لا. ومن هذا ما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، فإن كلمة السماء مرة تطلق ويراد بها العلو بإطلاق، ومرة تطلق ويراد بها السماوات المبنية السبع السماوات المعروفة. فقوله أأمنتم من في السماء أي من في العلو، ليس المراد أن السماوات المبنية تحويه سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن ما قد يستدلون به من شبهات يظنونها تدل على نفي صفة العلو لا يكون الأمر كذلك. ومن الأمور التي ينبغي بنا أن نتفطن إليها أن إطلاق بعض الألفاظ المنفرة على الحق هي طريقة أهل الباطل في رد الناس عن الإيمان بالحق والالتزام به. فلا تغتر بتهويل هؤلاء القوم وإطلاقهم الألفاظ الشنيعة على أهل الحق، بل ينبغي بك أن تعرف الحق بدليله، إنك متى التزمت بالدليل وسرت عليه كان ذلك من أسباب وصولك إلى الحق بإذن الله جل وعلا. ولعلنا أن نقرأ أواخر كلام الشيخ في رد الشبهات، وأما النقولات التي نقلها فهي كثيرة ومتتابعة، وقد يكون بعضها مشتملا على أجزاء خارج المسألة التي نبحث فيها في مسألة العلو والانطلاق منها إلى إثبات الصفات للباري سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه.
هذا الأثر في سنن أبي داود، وقوله زيغة الحكيم أي ميلته عن الصواب.
قال: فأما تقرير ذلك بالدليل وإما فط ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
المراد بالإلحاد في أسماء الله الميل بها عن الحق، سواء بجحدها أو بعدم إثبات معناها أو بتحريفها.
ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط.
هذا يعني المعارضة بينهما خطأ، فإن المعية لا تنافي صفة العلو.
وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
جمع بينهما في هذه الآية فقال: ثم استوى على العرش، وقال: وهو معكم أينما كنتم.
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل
هذه المعية يقال لها المعية العامة التي تكون مع جميع الخلق، وهي المعية التي تكون بالعلم.
دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا.
أما النوع الثاني فإنه المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد، وتكلم عنها الشيخ بعد ذلك فقال:
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلفة بخلق الخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
وحينئذ تلاحظ أن هناك مصطلحات عديدة تستعمل باستعمالات مختلفة، فينبغي بك أن تعرف المراد بذلك اللفظ قبل أن تفسره. مثلا لفظة الولاية، هناك ولاية عامة لكل مؤمن، المؤمنون أولياء الله كلهم بالولاية العامة، وهناك ولاية خاصة لا تكون إلا للمتقين. الله ولي الذين آمنوا، جميع الذين آمنوا، هذه ولاية عامة. الثانية لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومثله في الإرادة، هناك إرادة شرعية كما في قوله يريد الله بكم اليسر، وهناك إرادة قدرية كونية كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا مصطلحات عديدة شرعية تستعمل بمعاني مختلفة يعرفها المرء بمقارنة هذه السياقات التي وردت فيها هذه المصطلحات. ومثله لفظ العبد، فإنه مرة يراد به العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، ومرة يراد بها العبودية الخاصة لمن قام بالعبودية.
قال ونظيرها في بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على ربوبية العامة للقلب.
فهنا رب العالمين هذه ربوبية عامة، ورب موسى وهارون هذه ربوبية خاصة.
كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على ربوبية العامة للقلب، فإن من أعطاه الله من الكلام من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية ربوبية
ربه ورباه
فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
عباد الله، العبودية الخاصة والعامة؟ الخاصة.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
عبدا هنا العبودية العامة والخاصة العامة،
وتارة يعني به العابد يعني به العابد فيخص ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة.
الألفاظ التي تكون واحدة لفظا واحدا وتدل على معاني مختلفة على أنواع، منها الألفاظ المشتركة وهي الدالة على معان لا علاقة فيما بينها، مثلا لفظة المشتري تطلق على المقابل للبائع وتطلق على الكوكب المعروف، هل بينهما نسبة أو اشتراك؟ هل يقال لها ألفاظ مشتركة، ألفاظ متحدة تدل على معاني متغايرة لا علاقة بينها؟ ويقابل الألفاظ المشتركة الألفاظ المتواطئة، وهي لفظ واحد يدل على معاني مختلفة مشتركة في معنى واحد. مثال ذلك، إذن ألفاظ دالة على مسميات مختلفة تدل على بحسب معنى واحد. مثال ذلك لفظة الإنسان تطلق عليه وعلى الثاني وعلى الثالث والرابع والخامس، هل المسمى واحد أو متعدد؟ مسمى متعدد، الاسم واحد والمسمى متعدد، والمعنى الذي من أجله يطلق الاسم واحد، فهذه يقال لها متواطئة. وهناك ألفاظ لفظ واحد يدل على مسميات مختلفة مشتركة في أصل المعنى لكنها متفاوتة في كماله، فيقال لها مشككة. مثال ذلك لفظة القدرة، فهناك قدرة للصغير هناك قدرة للكبير وبينهما تفاوت، لكن أصل المعنى واحد، أصل المعنى واحد. وهكذا في لفظة النمو أو الحياة، هذه لفظ واحد يطلق على مسميات مختلفة، هي في أصل المعنى مشتركة لكن في كماله وتمامه متفاوتة، فيقال لها مشككة. ومثل هذه الألفاظ،
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها هل هي لتشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة اللفظية
المشتركة
أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة،
لأن الشيخ اختار أن الألفاظ المشككة من المتواطئة لأنها مشتركة في أصل المعنى وإن تفاوتت في كماله.
إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على شيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف
المعية تكون لجميع المخلوقات مع جميع المخلوقات بعلمه واطلاعه، بينما الاستواء ما يقال هو مستوي على جميع المخلوقات.
وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا.
ملاحظة جيدة، أن الله جاء في النصوص أنه وصف بالعلو والفوقية، ولم يأتي في شيء من النصوص وصفه بأنه أسفل ولا تحت، ما يدل على المغايرة بين هذين المعنيين.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كائن. إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهم هذا من الله، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأول بل عند الناس أن الله في السماء وهو على العرش. واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة منقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: لأصلبنكم في جذوع النخل. وقال
في قوله: آمنتم من في السماء، هناك من فسرها بأن المراد آمنتم من في العلو، وهنا من فسرها فقال آمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء، فإن في مرات تطلق ويراد بها على، كما في قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، المراد على جذوع النخل، كما في قوله: فسيروا في الأرض، هل هم يشقون الأرض أو يسيرون عليها؟ فاستعملت لفظة في وأريد بها على.
وقال: فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس أو القمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه،
ولا تناقض بين المعنيين.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك: ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الله برؤية الشمس والقمر، فهو شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد؟ قال أبو رزين العقيلي رضي الله عنه: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يرى مخليا به، وهو
مخليا ضم الميم وكسر اللام،
هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هو ما عليه أو كد. واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به على مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد،
هذا ظن بعض المتأخرين، وهذا كلام خاطئ، بل ظاهرها مراد، فإن الله عز وجل لم يخاطب الناس بالخطاب الملغز، ولا حاجة لأن يتكلم بألفاظ لا يراد ظاهرها.
ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. قال: وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن
هذا معنى باطل بلا إشكال،
وأن الله معنا ظاهر وأنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآية والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق،
لأنه رد هذه المقالة الفاسدة التي تظن أن ظواهر النصوص تقتضي هذا المعنى الباطل الذي يتضمن أن الخالق في شيء من مخلوقاته.
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية.
كون اللفظ ظاهرا في معنى أو باطنا فيه هذا قد تختلف فيه بعض الأفهام، لكنه من جهة أصل اللغة هناك معنى ظاهر نثبته بناء على لغة العرب. كون بعض الناس يستظهر من اللفظ القرآني معنى لا يدل عليه في اللغة هذا المعنى لا يلزم النص القرآني.
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر في هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة.
لا يوجد أحد من السلف من القرون الثلاثة المفضلة ينفي صفة الاستواء.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في حقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك.
هكذا ظن بعض المتأخرين وهو ظن خاطئ،
ويقولون الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح
على السلف. ما قالوا هذا، بل السلف يثبتون الصفات بناء على مفهومها ومعناها في لغة العرب.
أما في كثير من الصفات فقطعا مثل
هذا القول،
هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا مثل إن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك عن هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح بكثير من الصفات بمثل ذلك. الله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منه يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيت أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المتشبهة الذين يشبهون الله بخلقه.
ونقل إثبات الصفات الخبرية ومنها نقل الإجماع على إثبات الصفات الخبرية ومنها صفة الاستواء لم ينفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية، بل قد نقله جماعات من أهل العلم من مذاهب شتى
مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء.
هذا من طريقة أهل الباطل في صرف الناس عن الحق، بتسمية أهل الحق بأسماء منفرة لينفر الخلق من الحق.
حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك،
فقالوا عن الأنبياء بأنهم مشبهة، تنزه الأنبياء ومقالتهم عن مثل هذا الوصف.
حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن إدريس الشافعي جزءا قد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراء يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابتا وغثرا إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنون وتارة شاعر وتارة كاهن وتارة مفتريا
وتارة يقولون مذمم وغير ذلك من الأسماء.
قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكتوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
فإنه أتباعه صلى الله عليه وسلم سيأتي من يصفهم بمثل هذه الأوصاف المنفرة.
وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي.
إذن هذا شيء آخر، وهو أن بعض الناس قد يرتب على مقاله لوازم لا تلزم منها، وبالتالي يقدح في أهل السنة وأهل الخير بهذه القوادح ظنا منه أن هذه اللوازم السيئة تلزم مقالة أولئك، ولا يكون الأمر كذلك. وحينئذ اللوازم منها لوازم باطلة ليست بصحيحة فيصح إثباتها، والثاني لوازم صحيحة. اللوازم الصحيحة هل يجوز أن نثبتها للمتكلم بالكلام الأول؟ نقول لازم الحق نثبته، ولازم الباطل، لازم القول الباطل لا نثبته. من تكلم بكلام باطل لا يجوز لنا أن نقوم بنسبة اللازم من قوله إليه، بخلاف من تكلم بالكلام الحق فإننا يصح لنا أن ننسب إليه لازم قوله الحق. نأتي ببعض الأمثلة التي وصف أهل السنة وأتباع السلف بأوصاف بناء على ظنون أنه يلزم على أقوالهم بعض المعاني الفاسدة. نعم كقول الرافضي.
قال كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فقد أبغض عليا.
ايش رأيكم؟ لا تلازم، بل نحن نوالي أبا بكر ونوالي عمر ونوالي علي رضي الله عنه.
قال: لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما.
هل هذا صحيح؟ تلازم؟ تلازم باطل.
ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة.
ما رأيكم؟ بل الله خلق أفعال العباد وخلق لهم قدرة وإرادة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللعبد مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة العبد مرتبطة. ولا يلزم من إثبات مشيئة العبد نفي مشيئة الله، كما لا يلزم من إثبات مشيئة الله أن ننفي مشيئة العبد.
قال: وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه.
هل بينهما تلازم؟ لا تلازم. نعم.
وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر المتحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة.
هل بينهما تلازم؟ لا تلازم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وجماع
هذه سنن كونية، لا يحق المكر السيء إلا بأهله، وعلى الباغي تدور المصارع.
قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة.
أعاد المؤلف الآن تقسيم مذاهب الناس.
قسمان يقولان تجري على
تجرى
تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتان. فأما الأولون فقسمان
الذين يثبتون الصفات على ظواهرها.
أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين،
هؤلاء المشبهة.
فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد بالحق.
الثاني من المثبتة للصفات على ظواهرها أتباع السلف الذين ينفون مشابهة ومماثلة الخالق للمخلوق.
الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض.
في حق العبد.
والوجه واليد والعين في حقه أجسام.
لكن كلمة عرض وجسم هذه من الألفاظ المحدثة، لا نثبتها ولا ننفيها بالنسبة لله عز وجل، لأن القاعدة عندنا أن ما لم يرد إثباته ولا نفيه في النصوص فإننا نسكت عنه، وما أثبتته النصوص كتابا وسنة أثبتناه، وما نفي فيهما نفيناه.
فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، عليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات،
هذا دليل آخر، قياس الصفات على الذات، كما أنكم تثبتون لله ذاتا ثم تقولون لا تماثل ذوات المخلوقين، فهكذا في الصفات.
فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى كما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس من صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ولا يدا ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه نحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة.
هذا دليل آخر في إثبات الصفات، يقول عندك الموجودات في الجنة من نعيم الجنة رمان وفاكهة، هل هي مثل ما في الدنيا؟ هناك تشابه في الأرض، تشابه في الأسماء، ولكن بينهما تفاوت كثير، ولذلك قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في مخلوقات، بين مخلوقات الجنة ومخلوقات الدنيا بينهما تفاوت عظيم، ولا يلزم من وجود اسم واحد لهما التماثل، فهكذا بالنسبة لصفات الخالق وصفات المخلوق.
قال بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟
ثم ضرب المؤلف مثلا آخر بالروح، فإن الروح نعلم بعض صفاتها، فهي هذه الروح موجودة عند الإنسان وتخرج من بدنه وتعرج في السماء وتسل منه في وقت الموت، ومع ذلك لا نعرف حقيقتها وكنها، وإن عرفنا بعض صفاتها. فهكذا في الباري نعرف بعض صفاته بناء على ما أخبر به عن نفسه، وإن لم نعرف كنها ذلك.
قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماوات؟
هذه كلها صفات نجزم بها وإن كنا لا نعرف حقيقتها،
وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث
هم لا يصفون الروح إلا بأوصاف ممتنعة الوجود،
حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخلص.
كل هذه يقولون لا متصلة بالبدن ولا منفصلة، إذن أين هذه الروح؟
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسر كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل يتيقن أن
الشرع وأما القسمان اللذان
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول.
إذن عندنا قسمان يثبتون، المشبهة وأتباع السلف، والآن قسمان ينفون. نعم.
قال: ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث.
على الصفات مثل العلم، والأحوال الهيئة التي تؤخذ من الصفة مثل العالمية، وأكثر أهل الكلام يثبتون الأحوال، وأهل السنة يقولون هذه الأحوال لا وجود لها، وإنما هي عبارة عن تصور ذهني للاتصال بين أو وجود شيء بين الصفة والموصوف، لكن لا وجود لها بالخارج، وبالتالي لا يوجد أحوال، هناك صفة وهناك موصوف. وأهل كثير من أهل البدع وأهل الكلام يثبتون الأحوال التي تكون جزءا مشتركا بين الصفة والموصوف، في الحقيقة لا وجود لها. وقد ضلوا في تفسير الأحوال واضطربوا واختلفوا وتنازعوا فيها.
قال: على ما قد عرف في مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان.
قسم النفاة قسمان: قسم مؤولة يفسرونها بغير معناها في اللغة، وقسم مفوضة يقولون نثبت اللفظ وننفي المعنى. والمؤولة والمفوضة كلاهما ينفي الصفة.
قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، لغير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمنا. وأما القسمان الواقفان
الذين يتوقفون عن إثبات الصفات،
فهم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها.
ما هي الأقسام الستة المثبتة على مذهب السلف؟ والمشبهة والمؤولة والمفوضة ومن يتوقف فيها لا يثبت ولا ينفي، ومن لا يخوض في هذا الباب أبدا. ما الصواب من هذه الأقوال؟ إثباتها بمقتضى لغة العرب.
قال: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دعا دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
ولذلك من أفضل ما يوصلك إلى الصواب أن تعتصم بالله وأن ترجوه سبحانه أن يوفقك للصواب، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لذلك عند قراءتك لسورة الفاتحة استشعر هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم.
قال: ومن اشتبه عليه ذلك وغيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى.
إذن طريق الهدى أوله بسؤال الله الهداية، توكل عليه سبحانه، وثانيه بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأخذ الهدى منهما ومراجعة كلام السلف في هذا الباب. وليس من طريق الهدى الالتفات إلى من ضل عن السبيل، سواء من التفت إلى أقوال أهل البدع أو من التفت إلى أقوال أهل الكفر ممن يجعلون فلاسفة وينسب إليهم ويشار إليهم، فإن في القرآن من الهداية أعظم مما عند هؤلاء، بل من قارن ما عند هؤلاء المتفلسفة من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام ومن قارنه بالكتاب والسنة ضحك من مقالاتهم واستغرب كيف يقول عاقل فضلا عن مفكر ينسب إليه العقل والذكاء وتنسب إليه المعاني الكلية، كيف يقول بمثل هذه المقالة؟
قال: ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكبرين،
خبر يعني عرف،
قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك بالمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
إذن هذه المشتركة، هذا أسباب من أسباب ضلال هؤلاء القوم، إما دعاوى لا حقيقة لها، وإما شبه، وإما أقيسة فاسدة، وإما أخذ القضية الكلية من مسألة جزئية، يشوفون واحد عليه لحية يقوم بارتكاب جريمة فيقولون كل من كان بهذه الصفة نثبت له هذا الحكم، هذا أخذ قضية كلية من فرد جزئي، هذا لا يصح، هذا من أسباب خطأ القوم في كثير من المسائل، أو يدعون وجود إجماع لا وجود له، أو يأتون بألفاظ مشتركة ويستدلون بألفاظ مجملة غير مفصلة.
قال: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان.
فهم يأتون لهذا الباطل بألفاظ طويلة يستغرب الإنسان منها ويظنها شيئا كبيرا لطولها وغرابتها، بينما منهج السلف كلام قليل مشتمل على معان كثيرة، وأما كلام هؤلاء فكلام طويل لا يجد الصواب والحق منه إلا في أجزاء يسيرة.
ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة.
من قارن كلامهم بما في كلام السلف ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة.
فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما، وبقدره أعرف إذا هدي إليه.
إذن إذا تعمق الإنسان في مذاهبهم ثم قارنها بالكتاب والسنة عرف الفرق، لكن الإشكال ممن لا يعرف حقيقة مذاهب القوم ويغتر بألفاظهم، عندهم ألفاظ رنانة طنانة تجعل بعض الناس يظن أن لديهم علما.
قال: وأما التام المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته.
إذن الناس ثلاثة أنواع: من لم يدخل في كلام هؤلاء المتكلمة وقنع بما في الكتاب والسنة فهذا على خير، والثاني من دخل في مذاهبهم وعرف غايتها ونهايتها فحينئذ يعرف ما هم فيه من سفاهات وضلالات. والإشكال من الثالث المتوسط الذي دخل في كلامهم ولم يعرف نهايته وغايته.
فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف عليه من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا
الأشخاص الذين يعظمهم
تقليدا لمعظمه هؤلاء. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان
المتكلم،
وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يفك عنه من فيه.
هؤلاء المتفلسفة مضطربون مختلفون متناقضون.
يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تقالها، حقا وكل كاسر مكسور.
الزجاج يكسر غيره وينكسر، هكذا حججه، تكسر بعضها بعضا.
ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
يرحمون مساكين على باطل ويظنون أنهم على صواب، يرحمون مساكين. نعم.
ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء.
أوتوا ذكاء، يعرفون طرائق الكلام ولكنهم لم يؤتوا تزكية يصلون بها للصواب.
وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما.
وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما.
وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حفظ السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه.
حفظ السلف أي مهارتهم، حذروا عن هذا الكلام. الكلام مرة يراد به النظر في العقائد على طريقة اليونان ومن مات له، فهذا يحذر منه، يبين سوء عاقبته. ومن كان عليما،
قال: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حفظ السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوه. وعلم أن من ابتغى الهدى بغير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا ممن علم الحق وقال به واعتقده وسار عليه. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم وفقهم للصواب من الأقوال، اللهم وفقهم للصواب من الأقوال، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق واجعلهم متوادين متحابين متآلفين متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا حميدا. اللهم ارزقهم الأمن في أوطانهم، اللهم آمنهم في دمائهم وأديانهم وأموالهم وأعراضهم وسائر شؤونهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكفي للمسلم أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون الخوض والبحث في هذه المباحث لصعوبة ذلك عليه؟
نعم يكفيه ذلك، ما دام يؤمن بما في الكتاب والسنة كفاه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الجواز الذهني والجواز الخارجي في كلام المؤلف؟
الجواز الذهني، هناك الذهن يجوز أشياء لكنها ليست بواقعة في الخارج. أتصور الآن في ذهني أن كل واحد منكم سار بجناحه وطار إلى بيته، في الذهن يجوز هذا لا يمنعه، لكن في الواقع ما يجوز هذا وليس به جائز.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما معنى جوهر المحدث وعرض قائم به؟
الجوهر العرض المراد به الصفات التي تأتي وتزول، والجوهر محل الصفات، محل الصفات. فقول عرض قائم به أي قائم بالجوهر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل طريقة لدراسة كتب العقيدة؟
أول هذا أن يجعل الإنسان عنده قاعدة في قبول ما في الكتاب والسنة. وقد تقدم معنا بيان عدد من مؤلفات أهل السنة في أبواب المعتقد، وهي عظيمة النفع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه ذكر اليد مجموعة بقوله تعالى: مما عملت أيدينا والعين أيضا تجري بأعيننا؟
في قوله مما عملت أيدينا ليس المراد به هنا صفة اليد، وإنما المراد به قدرة الله عز وجل وقوته وخلقه، وتجوزه هنا دليل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى.